بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا في حديث ابن مسعود الذي جاء عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال، فإن الفجر ليس هكذا، أي ليس المستطيل ولكن المعترض. والحديث في صحيح مسلم وفي صحيحه أيضا عن سمرة بن جندب نحوه، وعن ابن عباس موقوف، وعن جابر مرسل، وعن ابن عمر وعائشة متفق عليه. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من أم مكتوم. وعن أنس بن مالك وهو أيضا في مسند أحمد قال المحقق سناده صحيح، وعند الطحاوي في زيادة: إن بلالا يؤذن لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئا. هذه زيادة ما جاءت في حديث سمرة، وإن كانت في خارج الصحيح مذكورة، فظاهر إسنادها الثبوت، ومع ذلك فإن في النفس شيئا منها. لكونه يؤذن بليل فلا يلزم من ذلك إثبات أن في بصره شيئا أنه رأى الفجر أو لم يره، وقد أنكرها ابن الجوزي رحمه الله، ذكر أشار إلى ضعفها فيه. وحديث جابر أيضا بنحو حديث ابن عباس، وفيه زيادة أن الأول في الفجر كذنب السرحان حديث المرسل، رجح البيهقي إرساله، وجاء بنحوه عن قيس بن طلق عن أبيه طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهيدنكم الساطع المصعد أو المصعد، أي الصاعد في السماء، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وهو حديث صحيح. وجاء من حديث عبد الرحمن بن عائش وردت صحبته، وإن كان ظاهر سنده الثبوت عند ابن الملتن رحمه الله، لكن قيل إنه مرسل ولا صحبة لعبد الرحمن بن عائش كذا، وفيه الوليد بن مسلم قد عنعم، وإن كان من حيث سنده فقط ظاهرهم، ولا ففيه علل. وجاء أبي ذر ذكره الترمذي تحت حديث ابن عمر في جامعه، برقم 705 ذكر جملة من هؤلاء. وهكذا عن أنيسة ذكره ابن الملقن في البدر المنير، وعن عقبة بن أنيس أيضا، وعن أنيسة ذكره أيضا الترمذي. والشاهد أن الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما في أحدهما، عن ابن عمر وعائشة متفق عليه، وعن جندب بن سمرة أو سمرة بن جندب في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وحديث أنس أيضا في مسند أحمد وصحح، وجملة من الأحاديث. أشرنا إلى هذا لأن بعضهم لا يراه هذا الأذان في الأول، الأذان الأول لا يراه أصلا، وربما استعيض بدله ببعض التسبيح والتهليل كما تذاكرنا. وفي الحقيقة هذه سنة دحضت ببدعة في كثير من أو في بعض البلدان، الذين استعاذوا بهذا الأذان، هذا الأذان استبدلوه التسبيح والتحميد والتهليل بعد طلوع أو قبل طلوع الفجر، في حين ما يسمونه بالتذكير، استعاذوا بدل السنة بالبدعة. وسبق التنبيه على أن هذه الاستعاذة أنكرها جماعة من السلف، وإنكارهم هو الصحيح، هذه البدعة. ونقل ابن الترمذي رحمه الله عقب الحديث قال أهل العلم الفجر فجران، العمل على هذا عند أهل العلم، وأن الأول لا يحرم على الصائم الطعام والشراب، وأن الثاني تنبني عليه الأحكام. وتذاكرنا كلام النووي أن الأول ما ينبني عليه شيء من الأحكام، قال بإجماع المسلمين تذكير ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. وكان مما تذاكرناه أن إرجاع القائم أي يستعد، إن كان يعني يحتاج يستريح قليلا، وإن كان يريد السحور تسحر، إن كان يريد الصيام وهكذا أيضا يستعد لصلاة الفجر. والنائم يستيقظ إن لم يكن قد صلى الوتر صلى الوتر، وإن كان جنبا اغتسل، وهكذا يستعد لصلاة الفجر. لهذه المعاني العظيمة ولهذا التعليل. وسمي صادقا لأنه صدق عن الصبح بينه، بعده الصبح بين. وذاك سمي الكاذب لأنه يظهر فيه شيء من الضوء في السماء ثم يختفي ذلك ويصير الليل. ومعناه أنه ليس متقاربا، فإنه فيه شيء من السعة بين الأول والآخر، بحيث أنه يسعى الإنسان أن يتجهز، ويسعى الإنسان كذلك لأنه من الليل. كلوا واشربوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، في لفظ حتى يؤذن بلال. وكل الحديثين صحيح، وإن كان الأول أصح، اتفق عليه بلفظ ابن أم مكتوم حتى يؤذن، أي الأذان الأخير. وبوب الإمام البخاري رحمه الله عليه رادا على من يرى أنه مخصوص بوقت دون وقت، قرأنا شيئا من كلام الجوزي وشيئا من كلام الذين أنكروه، ويلي ذلك تتمت بعض ما يتعلق بهذا، لأن البحث أظن سيكون في رسالة خاصة تتعلق بهذا الشأن، ما يتعلق بالأذان الأول، وهل التثويب في الأذان الثاني أم الأول، وهل نسأل الله العون، وهل كذلك أيضا يعني إنكار من أنكره له وجه، من أنكره أصلا يعني يكون حتى يعني خاصة منهم من أنكره الإطلاق، ومنهم أنكره في رمضان، يقول لأنه في رمضان يشوش على الناس، ربما بعضهم يمسك عن الصوم قبل وقته. قلنا ويؤخذ من هذا الحديث الاهتمام بضبط الوقت الذي تصح فيه الصلاة، صلوات الخمس المفروضة من غيرها، وبيان أن الفجر الأول لا تصح فيه صلاة الصبح لأنه لا يزال من الليل، الفجر فجران كما جاء عند عبد الله بن مسعود بن عباس وغيره من الأحاديث التي ذكرناها. ونقلنا كلام الترمذي، وأيضا يؤخذ منه استحباب الأذان للأدلة المذكورة الكثيرة، فإن منهم من يقول مشروع ومنهم من يقول غير مشروع، أقوال متعددة، أربعة أقوال فيه، وأصحها استحبابه، أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأذان في زمنه واتخذ مؤذنين، وينبغي اتخاذ مؤذنين لمن استطاع ذلك، أحدهما يؤذن الأول والثاني الآخر. لفوائد تتعلق بهذا، منها أن الأذان الأول إذا كان ملتزما به واحد بعينه يعرف أن هذا الأذان أذان الأول إذا سمعوه، دون أن يلتفت مثلا إلى تقويم أو غيره. ثانيا أن المؤذن يكون نشيطا أيضا إذا أذن في أذان واحد وتهيأ له. ثالثا أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اتخذ بلال الأول وابن أم مكتوم للآخر، هذا هو الأصل، وربما حصل ابن أم مكتوم أنه أذن الأول وبلال في الآخر. أما بقية مؤذنيه الأربعة فأبو محذورة كان في قباء، وسعد القرض كان بمكة. والتعليل السابق يفيد أهمية ذلك ليرجع القائم ويوقظ النائم، ويفيد أهمية الأذان الأول للفجر. وفي المسألة خلاف، قال الحافظ ذهب إلى مشروعيته مطلقا للجمهور في رمضان وفي غيره سائر الأوقات، مطلقا جمهور أهل العلم يذهبون إلى إلى أنه مشروع. وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد صاحب أبي حنيفة، وادعى بعض الحنفية أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا وتسحيرا كما يقع اليوم، أي التذكير والتسبيح لبيان الشعور بوقت السحور، إشعار بوقت السحور. قال الحافظ هذا مردود، لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان. يعني طرق هذا الحديث فيها أنه أذن الأول، أذن بلال، كان بلال يؤذن، فكيف يقال يذكر؟ وينقل الحديث من نصه وصراحته ووضوحه إلى لفظ غير مقترب منه، غير محتمل ولا مصحف، هذا فيها أذن ذاك فيها ذكر. بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة أي غير الأذان كالتسبيح مثلا والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من ذلك لما التبس على السامعين. قال وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة، قالوا فيه نظر الناس في هذا، منهم من يقول الأذان الأول في رمضان خاصة، ومنهم من يقول لا يؤذن كالإمام أحمد، لا يؤذن في رمضان خاصة، فإنه في رمضان إذا أذن الأول تبس على الناس. يأتي انتهى. وذكر الخلاف ابن ملقن شرح العمدة، والسفاريني أيضا سفاريني في شرح العمدة 280 وبعده، قال منبها على أنه دل الحديث على جواز الأذان، على جواز، ما قال استحباب، للصحيح. طيب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، قال وهذا معتمد مذهبنا كالمالكية والشافعية، أي أيضا مذهب هؤلاء كالجمهور ككل، مالكية والشافعية والحنابلة. وعن الإمام أحمد أنه كره أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر في رمضان خاصة، رواية ثانية، فله رواية يوافق فيها الجمهور في أن هذا مشروع في رمضان وغيره، ورواية أخرى يكره التباس هذا الأذان على الصائمين خشية الإمساك، ولأن هذا الإمساك من الليل خلاف السنة، ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، جاء زيادة وأخر السحور، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير السحور. قال ابن قدامة في المغني ويكره أن يؤذن الفجر في شهر رمضان، المغني 172. نص عليه أحمد في رواية الجماعة لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم، أي يمسكون قبل الوقت، وهذا سيكون مشابها لفعل الشيعة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، هم يعني يخالفون السنن، بل يخالفون الواجبات والفرائض فضلا عن السنة. قال ويحتمل، قال ابن قدامة ويحتمل أن لا يكره، ثم ذكر الحديث، حديث بلال أن بلال يؤذن بليل، وهكذا حديث ابن مسعود أن بلال، وحديث ابن مسعود لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن كذا وكذا الحديث. قال قلنا ولهذا بوب البخاري على رد هذا القول في صحيحه فقال باب الأذان قبل الفجر. قلت فهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النووي في شرح المهذب قال أصحابنا السنة أن يؤذن للصبح مرتين، وإذا رأيت للصبح أي أذان أول وثاني، ما هو يؤذن بعد طلوع الفجر يؤذن مرتين، هذا فهم لم يفهمه أهل العلم، فهم خاطئ أنه بعد طلوع الفجر واحد يصعد ثم ينزل والآخر يصعد، فهم عامي هذا ما هو فهم عالم، ولم يكن عليه عمل أهل العلم إلا ما جاء عن بعض المغاربة ما يسمونه بالتراسل، أي واحد يرسل إلى واحد أذن وهذا يصعد ينزل وهذا يصعد في الجمعة، وعرف بدعة ذلك وأنكره أهل العلم. إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه انتهى، استدل بحديث عائشة متفق عليه ونظير حديث ابن عمر. وهذا قول أهل الحديث منهم مالك والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق والشافعي وغيرهم جملة. لهذا قال الإمام القيم في إعلام الموقعين الثاني 386 في الفصل السنن التي ردت، قال المثال السادس والأربعون رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز الأذان، في جواز، فمنهم من يرد جوازه، نحن نقول هو مستحب مزيدا على القول بالجواز لهذه الأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة في جواز الأذان للفجر قبل دخول وقتها كما في الصحيحين حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وهذا صريح في أن الأذان خبر ثقة، وأن خبر الواحد ثقة يصدق، خبر الآحاد مقبول إلا عند شذاذ من الناس وهم المبتدعة المعتزلة العقلانيين الذين لا يقبلون خبر الآحاد، فهذا مصيره أنه يرد إمامة الإمام فهو آحاد، ويرد رسالة الرسل فهم آحاد، ويرد أشياء من الدين مهمة، خبر الآحاد لا يرده عقال أهل الناس، يرده جهال من أهل الأهواء كالمعتزلة وغيرهم، خبر الواحد الثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دل هذا على التبين في خبر الفاسق، أما العدل فمقبول، أشهدوا ذوي عدل منكم من ترضون من الشهداء. وعلى ذلك عمل المسلمين، واحد يأذن يسمع الناس القطر مثلا مئات الناس وألوف الناس أذان واحد، يقومون على ذلك الأذان بأعمال عظيمة وأحكام وإجراءات، منها الصيام منها الصلاة منها أشياء، كل ذلك على خبر له شاهد حتى تسمع الأذان، الأذان في المقصود به الأخير أذان الصبح، مما يدل على وجوب تحري المؤذن حتى لا يؤذن قبل حينه ولا بعد حينه، فيسبب في أن الناس يأكلون شيئا من النهار ممن كان يصوم، أو يصلون قبل التغليس قبل الوقت الذي جاء فيه الأفضلية، أو أنه يقدمهم قبل فيصح صلاتهم. فهب أن واحد قد توضأ وتجهز، مريض أو امرأة في بيتها توضأ وتجهز وينتظر المؤذن، المؤذن انتهى من الصلاة وقام يصلي قبل دخول الوقت، تكون صلاة باطلة على حساب على ذمة هذا المؤذن الذي لم يؤدي الأمانة في أذانه. وفي حديث أبي أمامة الحسن حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهذا موطن الائتمان، ستفوت صلوات وتضيع على الناس أيضا صلوات وأيضا يختل في صيامهم شيء وما إلى ذلك بسبب هذا الأذان. دل هذا قوله حتى تسمعوا المؤذن أن المؤذن إذا سمع إذا بدأ في الأذان فرغ الإنسان عن السحور ترك السحور. وهكذا أيضا كف عن الطعام والشراب وسائر المخدرات. وهكذا أيضا دخل صلاة الفجر وقام يركع السنة سنة الفجر. وهكذا أحكام من هذا المعاني. وذكر أدلة في الباب منها ما أشرنا إليه من أحاديث الباب. قال ثم قال قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فردت هذه السنة.
أيوة انت هنا.
فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات، يعني بأي مبدأ ردوها أو على أي أساس؟ قالوا الأصل في الصلاة أن الأذان لها في حين وقتها، ولا يصح الأذان بإجماع المسلمين إلا مع الوقت. سبق نقل الإجماع، إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم أو أكبركم، هذا الأذان ما هو صحيح في هذا الوقت. وأول أحاديث التي في الأذان الأول قالوا هذا يخالف القياس في سائر الصلوات، ما يأذن لها قبل لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وإنما بعد دخول وقتها. ورد أيضا برد ثان حديث حماد بن سلمة الذي حماد وهم فيه، نقلنا عن نحو ثمانية من الأئمة أنهم حكموا على حماد بالوهم في هذا الحديث، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى. إيش قلنا في هذا الحديث؟ نعم يا حمدي، ما علته؟ وأصل الحديث سق سنده موقوف على عمر، أي يعني من طريق عبيد الله الظاهر عن أيوب أو عن نافع، كلهم رووا الحديث عن ابن عمر بأن عمر بن الخطاب أو عن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لمولاه أو لمؤذنه ارجع، قال لذلك ثابت هذا عنه أنه أذن قبل قال ارجع فنادي. أما الحديث الذي عندنا فهو حديث ضعيف. طيب هل يرد الحديث المتفق عليه؟ هل ترد نحو 10 أحاديث لهذا الحديث الضعيف الذي وهم في رفعه حماد وإنما هو موقوف على ابن عمر، ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على ابن عمر فقط؟ هذا من العجب، بل يجب أن يرد هذا الحديث بذاك كما فعل أبو حاتم في العلل، فإنه أورد هذا الحديث قال ولو ثبت هذا الحديث قال ورده قال لأنه ثبت من طريق كذا كذا عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، فعارض هذا الحديث بذاك إضافة إلى علة سنده ووهم حماد. طيب هذه المعارضة الثانية، عارضوه بالقياس أنه الصلوات الأخرى ما فيها هذا وأنه لا يؤذن إلا بعد دخول الصلاة، فكيف هذا الأذان؟ المعارضة الثانية بحديث ضعيف مرفوعا وإنما هو موقوف. قال ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، هذا كلام القيم، فإنها أصل بنفسها وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمته للسنة لكفى في رده. كيف هو الفرق؟ قد أشار إليه صلى الله عليه وسلم وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر، يعني مصلحة أن هذا يستعد، لو أنه قام للأذان الأخير ما كان هناك مؤذن أول، وقام الأذان الأخير قام ربما جنبا أو قام لم يكن قد تمضمض، يقوم يصلي وفمه لم يكن نظيفا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأدلة تدل على محل الطهارة وعلى التنظف، قال لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهكذا أيضا سيقوم مستعجلا، ما كان وقد يفوت الوتر، ما هناك من يوقظه، وما كل الناس استعد في الأزمنة الماضية وغيره. قد يقول الإنسان الآن فيه ساعات ونبهات فيه ما، لكن الشرع عام لا تحده ولا أيضا تحجره على زمن دون زمن. شرع عام يدل على أنه يشمل قطر دون قطر، بوادي وحاضرة وأزمنة قديمة وحديثة. أما حديث حماد عن أيوب فمعلول عند أئمة الحديث، البخاري وابن المديني وابو زرعة وابو حاتم وغيره، لا تقوم به حجة، انتهى. ثم أبان علته هناك ساقها، تركناها لأنك تذاكرناها، انتهى. هذا يعني ببيان إثبات أن هذا الأذان الأول أذان شرعي مستحب لفوائده، وأن القول بأنه جائز فقط أيضا ما هو صحيح بل مستحب، وأن القول بأنه غير جائز أبعد لهذه التأويلات التي سمعتم أنها غير صحيح. إما رد، إما أن يرد بحديث ضعيف، وإما أن يرد بأنه لا ليس على القياس الصلوات الأخرى. يلي ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح عقب الحديث المذكور الذي نحن في صدده، حديث الذي نحن في صدده حديث مسعود متفق عليه. وبعد ذلك بعد هذا التبويب قال قول الإمام البخاري الأذان الأول الفجر يفيد أمرين، يعني أولا هل هو مشروع أم لا، هل يكتفى به عن الأذان الثاني أم لا. ثم ذكر الأول تذكرناه، وذكر الثاني أنه لا يكتفى به. نعم، ذهب إلى الاكتفاء به مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وخالف في ذلك ابن خزيمة وابن المنذر والطائفة من الحديث، قال بعضهم إنه لم يرد شيء من الحديث يدل على الاكتفاء به، كذا من فتح الباري. قلت قد علمت الإجماع على عدم صحة النداء قبل دخول الوقت، أي النداء للصلاة، إلا الأذان الأول الفجر فإنه لإيقاظ النائم وإرجاء القائم، هذه علته، هذا مقصده، هذه فائدته لهذين المعنيين، دل على ذلك الحديث بنفسه. أما الصلاة فلا يكفي، أما للصلاة فلا يكفي اكتفى به بالأول أن الثاني، بل لا بد من أذان ثاني لصلاة الفجر دون الأذان الأول المقصود به الإيقاظ والتنبيه، ولو لم يكن في القطر، حتى أنهم قالوا لو ترك قطر من الأقطار الأذان واجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يقيموا هذا الشعيرة، فإنه واجب كفائي يعني في البلد، ومع ذلك واجب مستقل عن الصلاة، فإنه واجب يعني مستقل عن الصلاة، مستقل ما يقال كفائي في هذا، لكنهم منهم من قاله. طيب، ولو لم تكن لم يكن داخلا في صحة الصلاة وعدم صحتها للأوامر به ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسلمين عليه، إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم. طيب، هذا هو المقصود أنه لا يكتفى به، أنه مشروع. بعد ذلك، هل بعد الأذان الأول يشرع التهجد؟ نعم، موطن للقيام، فهو منبه من المنبهات، موقظ من الموقظات، قد يسمع ذلك الأذان ويخشع ويذكر الله، قد يسمع ذلك الأذان وينتبه، وهو ذكر وتوحيد، ففيه تذكير وفيه تنبيه وإيقاظ. قلنا نعم بلا خلاف، لأنه لا يزال من الليل، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والنبي صلى الله عليه وسلم كل الليل قد من كل الليل قد صلى من أوله ووسطه وآخره، وثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم 754 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، والوتر من القيام. وبعد هذا فلا إشكال في حديث وليرجع قائمكم هذا في حال من كان قائما، أما من لم يستيقظ إلا ذلك الوقت فله أن يصلي، أي بعد الأذان صلي. حتى منهم من يقول ولو أذن المؤذن وهو ما زال في صلاة يكمل صلاته، كأن يكون إذا يكون بقي له الركعة ونحو ذلك يكمل يسلم. وحديث أوتروا قبل أن تصبحوا هذا الأفضل، قد جاءت أحاديث تدل على أنه إذا أذن له ما يزال في تشهده، ما زال في يعني في ركعة يريد تمه أتمه. هذا بابه سيأتي ونأخذ من هذا إن شاء الله. إشراء لأن أذان مشروع. الأول هو أذان السنة، ينبغي محافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنهم تركوه ترى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما نعلم أنهم تركوه، بل جعل مؤذنين، واحد يأذن الأول واحد يأذن الثاني، سواء بلال أو ابن مكتوم، هم هذان مؤذنين رسميان كما يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون ترك لهذه السنة. فينبغي تحري ذلك في المدن والقرى ورمضان وغير رمضان. وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة الحسنة، منها هذه الأسوة الحسنة، كم يستفيد فيها الإنسان من فوائد ونشاط، يقوم الإنسان بذلك الوقت ويصلي ما يسر الله له، إن لم يكن قد قام يقوم بنشاط، ويفوت على الشيطان أن يبول في أذنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل نام حتى أصبح قال ذاك بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، بينما إذا قام وصلى فوت على الشيطان هذا الله، وقام طيب النفس نشيطا كما في الحديث، فإن قام فتوضأ انحلت عقدة، شيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، معنى بقي من الوقت سعة، وهو يريد أن يفوت عليه الخير، فإن قام فذكر الله انحلت عقده تنشط ارتاح، فإن قام فتوضأ انحلت عقده عقده الثانية، فإن قام فصلى انحلت عقده كلها، أصبح طيب النفس نشيطا، وإن لم يكن كذلك أصبح كسلان خبيث النفس، تكلم ويقرح فيك من شدة الضيق، ضيق النفس قد صار قد بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه وضيق عليه صدره، وهذا الأشياء فيها أضرار كثيرة يفوتها. هذا الأذان بتوفيق الله من باب التعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى هذا إعانة المؤذن للمسلمين الخير، إعانة المرأة في بيتها، وإعانة النائم، وإعانة كذلك وتذكير للناس يسمعهم الخير وتنشيط. والله يقول افعلوا الخير لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. القدر بين الأذانين بمقدار ما يأخذ الإنسان سحورة، بمقدار ما يأخذ الإنسان وترة، الذي يأذن قبل يأذنون هنا قبل الساعة مقدار جيد، اتخذوا في الحرم هنا ساعة، هذه الساعة جيد، لو أخر عن الساعة مثلا بربع ساعة، ساعة إلا ربع، حتى لو نصف ساعة إذن جيد، لكن أما القرب أن يرقى هذا والعشر دقائق وإلى ذلك هذا ما كانت مقصودة، كما هو مقصود من حديث يرجع قائمكم إذا أراد السحور ما يجد فرصة ويوقظ نائمكم. هذا التحديد ما هو يعني يقصد على دليل، إنما هو عبارة عن اجتهاد. هذا سيأتي درسه التثويب في الأذان الثاني بأدلته إن شاء الله فيما بعد، هل هو هل التثويب في الأول هل الثاني، فيه خلاف كثير، وفيه كذلك أيضا أقوال متشعبة.